البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل الحديث عن أولياء الشيطان، عن كتمان الحق الموجود لدى أهل الكتاب، الصفة السلبية والجريمة التي ارتكبت لدى أهل الكتاب في كتمان الهدى والبينات بعد أن أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يبينوا الهدى للناس. وكما قلنا، عندما نتحدث ويتحدث القرآن عن أهل الكتاب لابد أن نعرض ذلك الحديث على واقعنا نحن كمسلمين، لكي نحذر من نفس الحالة التي وقع فيها بنو إسرائيل حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. وكتمان الحق هو من الأشياء التي وقع فيها الكثير من أبناء الأمة من العلماء. جعل الله سبحانه وتعالى أهم صفة للعلماء أنهم لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى، عندما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أنهم هم من يخشون الله. بل في آية أخرى يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والعلماء هم أهم وأول من يبلغ بينات الله. وأيضا الكوادر المثقفة والواعية والمربية، الكوادر المتعلمة في المجتمع، عليها مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أن تبلغ الهدى، أن تبلغ البينات. ما تعرفه من بينات وهدى في كتاب الله فمسؤولية على الإنسان أن يبلغه لا أن يكتمه، لأن كتمان الحق جريمة من الجرائم السيئة التي فعلها بنو إسرائيل، وحذر الله سبحانه وتعالى منها الأمة أن لا تقع فيما وقع فيه أولئك. البعض من الناس قد يكتم الحق. لماذا يكتم الحق؟ لأنه يخاف. إذن معنى ذلك أنه يجعل شيئا آخر يخاف منه مع الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله الخوف من غيره مع الخوف منه شركا، يعتبر شرك عند الله سبحانه وتعالى، عندما قال الله سبحانه وتعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. كأن الله يقول أن الخوف من الله والخوف من جهة أخرى بجانب الله هو شرك مع الله، وكأنك جعلت الله إلها وجعلت هناك إلها آخر مشاركا لله سبحانه وتعالى في الألوهية. لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. الخوف من غير الله جريمة. جعل الله سبحانه وتعالى كتمان الحق بسبب أن الإنسان يخاف على شيء أو يخاف من شيء أو يريد شيئا آخر، جعله عبارة عن اشتراء. وهذه صفة من الصفات السلبية التي وقع فيها بنو إسرائيل، أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وجعل الكتمان للحق نوع من أنواع الاشتراء، عندما قال سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. البعض من الناس يكتم الحق. لماذا تكتم الحق؟ لماذا لا تنطق بالحق؟ لأنه يخاف من الفئة التي ينتمي إليها، من الحزب الذي ينتمي إليه، من المذهب المكون الطائفة التي ينتمي إليها، من الجهة التي ينتمي إليها. إذن معنى ذلك أنك تشتري شيئا آخر، لا تخاف من الله سبحانه وتعالى الخوف الكامل، إنما خوفك من جهة أخرى كخوفك من الله سبحانه وتعالى. أو أن الإنسان يخاف على مصلحة، يخاف أن تنقضي عنه المصلحة من جهة معينة، فهذا هو اشتراء. عندما يقدم الإنسان مصلحة مادية على رضا الله سبحانه وتعالى فهو يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. عندما يخاف الإنسان على شيء مادي في الدنيا أكثر من خوفه من الله وخوفه من جهنم هو يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يضحي بكل الماديات في سبيله، من أجل الدين، من أجل هداه، من أجل رضاه وفي سبيل رضاه. هكذا أمر الناس، أمر المؤمنون. الله تعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الله أراد من المؤمنين أن يكونوا هكذا متجهين نحوه، طالبين رضاه، ينطلقون وكل رغبتهم وخوفهم ورجائهم والله سبحانه وتعالى. ونجد أن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن أهل الكتاب والاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا قال فبئس ما يشترون، يعني حتى لو حدث لهم مصالح مادية بئس ما يشترون، لأن الاشتراء بآيات الله مهما كان الثمن هو ثمن قليل. حتى لو اشترى الإنسان الدنيا كلها وهي ذهب وليست من التراب فإنه خاسر، لأنه باع الدين، والدين معناه أنه باع عزته، باع كرامته، باع مستقبله، باع سعادته، باع رضا الله، باع الجنة، باع الدنيا وباع الآخرة، باع كل شيء. كم سيبقى الإنسان في هذه الدنيا إذا حصل على مصلحة مادية مقابل أن يكتم الحق أو أن لا يبلغ الحق أو أن لا يتحرك مع الحق؟ كم سيحصل الإنسان في هذه الدنيا على ماديات؟ حتى لو حصل على ماديات غاية ما سيحصل عليه الإنسان أن يحصل على بيت، أن يحصل على سيارة، أن يحصل على مبلغ من المال، لكن هل يضمن الإنسان أن يبقى له ذلك الشيء المادي الذي حصل عليه مقابل الدين؟ كم يضمن الإنسان أن يبقى في هذه الدنيا؟ هل يضمن الإنسان لنفسه عام؟ هل يضمن لنفسه شهر؟ هل يضمن لنفسه أسبوع، يوم، ساعة واحدة؟ لا يضمن شيء. إذن هو يشتري الخيال، يشتري الأشياء المعدومة الصفرية ويترك الأشياء المضمونة عند الله سبحانه وتعالى. اليوم كم من العلماء يكتمون الحق خوفا على أنفسهم، خوفا على مصالحهم، خوفا على مرتباتهم، خوفا على الماديات التي حصلوا عليها، أو خوفا من الظالمين الذين يخافونهم أكثر من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. هل سيعذرهم الله؟ هل سيعفو الله عنهم؟ وهم يشاهدون الآلاف من الأطفال يقتلون من أبناء هذه الأمة، يشاهدون المسلمين في كل مكان يقتلون، إذن ما قيمة الدين الذي يحملونه؟ ما قيمة العلم الذي يحملونه إذا لم يحركهم لينصروا الله، لينصروا المستضعفين من عباده، لينصروا دين الله، ليحاربوا في سبيل الله؟ الدين القرآن يجعل حملته أقوياء، فمن حمل القرآن وتحرك بضعف في سبيل الله فهو منفصل عن القرآن وبعيد كل البعد عن القرآن. كيف كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي أنزل عليه القرآن وعرف القرآن وحمل القرآن كان قويا في الله، كان قويا في سبيل الله، والذي قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، حتى لو ضحى بكل شيء بنفسه بدمه بروحه في سبيل الله، فذلك هو الغاية وإحدى الأهداف التي جعل الله الإنسان المؤمن يتحرك من أجلها. ما أراد الله سبحانه وتعالى للإنسان المؤمن أن يخنع وأن يخضع، فعندما يخضع من يحملون الهدى والعلم والبينات فهم يقدمون صورة سلبية عن الدين، يشوهون الدين، يحرقون الدين، يجعلون الناس يكرهون الدين وينفرون من الدين. من الأشياء السلبية في تعامل أهل الكتاب مع الكتاب والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز النبذ، عندما ذكر الله أنهم ينبذون الكتاب، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وهذه الحالة أيضا موجودة لدى المسلمين، عندما تجد أن المسلمين يهتمون بالقرآن اهتمام شكلي فقط، إما يهتمون به كظاهرة صوتية بقراءته بحفظه بتجويده بتلاوته ثم لا يعملون به، هذا ما لا يريده الله سبحانه وتعالى. الله يريد من الأمة أن تهتم بالقرآن من كل جوانبه، وعلى رأس تلك الاهتمامات العمل به، أن ينزل القرآن في أرض الواقع، أن يأتي القرآن عبارة عن أخلاق، عبارة عن سلوك، عبارة عن مواقف، عبارة عن حركة، عبارة عن عمل. لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يتحول القرآن إلى أحبار مكتوبة في قراطيس. عندما يهتم المسلمون بطباعة القرآن وتوزيع القرآن ثم لا يعملون بالقرآن، هذا شكل من أشكال النبذ للقرآن الكريم الذي كان عليه بنو إسرائيل، وحذر الله سبحانه وتعالى الأمة أن تقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل. فالله سبحانه وتعالى في القرآن حذرنا من التعامل السلبي الذي كان موجود لدى أهل الكتاب ولا زال موجود في تعاملهم مع كتب الله سبحانه وتعالى، منها التحريف، ومنها الإخفاء، ومنها جعله قراطيس، ومنها الاشتراء، ومنها الكتم، ومنها النبذ. وهذه الصفات كما قلنا أصبحت موجودة في واقع المسلمين إلا تحريف النص القرآني، لأن الله تكفل بحفظه. أما بقية الأشياء فهي موجودة في واقع الأمة، وهي الأشياء التي حذر النبي صلوات الله عليه وعلى آله الأمة أن تقع فيها عندما قال لتحذن حذو من قبلكم، ورأينا الأمة تقع في ذلك لأنها انفصلت عن القرآن كعمل، كواقع، كهدى، ككتاب هداية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يبلغ الهدى والبينات ولا يخشى إلا الله ولا يبتغي إلا رضا الله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.